قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم اللعب بالنردشير. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. أمس الماضي كان الكلام على الأبيات الشعرية التي أنشدها الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه، أنشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشريد أن ينشده شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت الرجل العاقل الذي أسلم شعره ولم يسلم قلبه، فأنشد سويد رسول الله بيتا من الشعر، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يستزيد سويد شريد حتى بلغت الأبيات 100 بيت. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا بيتا واحدا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الأبيات التي ذكرها شريد قال: إن أعظم كلمة أو أفضل كلمة قالها رجل هذا البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وأما وكل نعيم لا محالة زائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الجزء هذا النصف من البيت وقال: إلا نعيم الجنة، فإن نعيم الجنة لا يزول ولا يحول. وهنيئا لأهل الجنة، لأنهم متى ما دخلوا جنات الله تعالى خلدهم الله جل وعلا فيها، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون لا موتى ولا فناء، لأهل الجنة ولا لأهل النار. أهل النار مرتكب المعاصي الكبائر الموبقات، إذا ماتوا ولم يشركوا بالله شيئا فإنهم تحت مشيئة الله، سارق، زاني، مغتاب، مرتكب لكبيرة من الكبائر، هذا لا يحكم له بالخلود في النار، بل لا يحكم بأنه سيدخل النار إذا لم يشرك بالله، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعصية العظمى والكبيرة التي لا يغفرها الله تعالى كبيرة الشرك، عبادة غير الله معه، أخذ حق الله وصرفه لغير الله، هذا إذا فعله الفاعل ومات على ذلك ولم يتب لن يدخل جنة الله قطعا، لأن الله تعالى قال لا يغفر أن يشرك به. لكن من ارتكب كبائر إن تاب تاب الله عليه، إذا تاب قبل أن يموت وأقلع وندم ونوى أن لا يعود ومات على ذلك، فإن جميع ما عمل من ذنوب ومعاصي وكبائر الله تعالى يتجاوز عنها. إذا لم يكن مشرك، القضية العظمى الشرك، يتلوها قضايا كبيرة عظيمة، ارتكاب الكبائر التي ذكر الله تعالى فيها وعيد، توعد الله جل وعلا من فعل هذه الأعمال، إذا عمل هذه الأعمال ومات ولم يشرك هذا إن تاب تاب الله عليه، إن لم يتب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء الله تعالى أدخله في النار مدة من الزمن، بعد ذلك ينقله الله تعالى من النار إلى الجنة. لكن الشرك، والشرك ظلم، ظلم لله وظلم للنفس، واسمحوا لي أن أقول قضية الشرك هذه لا تعتبر عندنا اليوم شيء، وربما أن بعضنا لا يعرف الشرك، وربما أن يزعم أن الشرك كان من قبل واليوم لا يوجد شرك. الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. حق الله تعالى ما هو؟ حق الله تعالى العبادة، أمرنا الله بأوامر، هذه الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها لا تصرف لغير الله، من صرفها لغير الله أشرك بالله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الركوع عبادة، السجود عبادة، لا يصرف لغير الله، لو صرفه صارف لغير الله تبارك وتعالى فقد أخذ حق الله وصرفه لغيره، ومن أخذ حق الله تعالى وصرفه لغيره فقد ظلم نفسه وظلم ربه، لأن الله تعالى قال على لسان لقمان الحكيم العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم لله وللنفس. الدعاء عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، المسألة عبادة، الطواف عبادة، وكل ما يسمى عبادة. حذاري 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 ومليون حذاري أن تفعله لغير الله. لا تقل أنا أفعل هذا محبة في هذا الولي الصالح الطائع، أسجد له، أركع له، أطوف بقبره. الطواف لا يكون إلا بالبيت الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. السجود لله لا يسجد لغير الله، الركوع لله لا يركع لغير الله. ولهذا قال الله تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي كما هو مكتوب على هذه اللوحة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر الذين ارتكبوا المعاصي ولم يستحلوها، وإنما أوقعهم الشيطان عليه لعائن الله في هذه الكبائر، إذا لقوا الله تعالى بهذه الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذب، إن شاء غفر، إن شاء أدخل النار طهر وبعد ذلك أخرج من النار إلى الجنة. لكن من سجد لغير الله، ركع لغير الله، ذبح لغير الله، سأل غير الله، دعا غير الله، استعان بغير الله، نذر لغير الله، فليعلم أنه أخذ حق الله وصرفه لغير الله. أقول وأكرر، كثير منا اليوم لا يعتبر الشرك شيء، ونقول الشرك لا يوجد إلا في العرب السابقين من قبل، أما اليوم لا شرك. هذا القول عار عن الصواب، هذا القول باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا تقوم الساعة حتى تعود فئام، فئام يعني جماعات من أمتي إلى عبادة الأصنام، تعود بعض هذه الأمة إلى عبادة الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويحذرنا صلوات الله وسلامه عليه من فعل ذلك. ساقني إلى هذا الكلام الشريد ابن سويد رضي الله تعالى عنه، وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على دابة، التفت النبي إلى سويد، إلى الشريد ابن سويد، وساله وطلب منه أن ينشده شيئا من شعر هذا الرجل المدعو أمية ابن أبي الصلت، فأنشد النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت. يقول العلماء في هذا العمل وهو إرداف النبي عليه الصلاة والسلام الشريد خلفه على الدابة، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة قوية قادرة، لا مانع من أن أردف أو تردف أحدا خلفك أو أن تجعله أمامك، لا باس ولا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. قد يقول لنا قائل يدعي الرفق بالحيوان وأن من الرفق بالحيوان ألا نردف على الدابة، الجواب لا يعلم الرفق بالحيوان أحد ولا ملة كملة الإسلام. ملة الإسلام جاءت بالدعوة إلى الرفق بالحيوان والتحذير من تعذيبه، أما قال لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الله أطلعه على النار وأنه رأى امرأة في النار، ما ذنب هذه المرأة؟ ذنب هذه المرأة أنها حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركت هذه الهرة تأكل من خشاش الأرض، فعذب الله تعالى هذه المرأة في النار، ورآها رسول الله عليه الصلاة والسلام في النار، تحذير من تعذيب الحيوان. ودخل حائط رجل من الأنصار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعير، فشكى البعير إلى رسول الله، شكى إليه صاحبه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا البعير، فجاء إليه شاب أنصاري وقال أنا يا رسول الله، فأخبره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن هذا البعير يشكوك لأنك أرهقته عذبته، وحذره النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنيع، والأحاديث في ذلك كثيرة وشهيرة، فلا يتنطعن أحد ولا يفتخرن أحد بقوله هناك منظمات غربية وشرقية للرفق بالحيوان، إسلامنا سابق، قبل 15 قرن دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، والله تعالى عاتب نبي من الأنبياء، عاتبه أنه حرق نمل. لما حرقت هذا النمل؟ لأن نملة واحدة قرصت كم؟ فعلى أي حال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أردف والدابة قوية قادرة على التحمل، رجل، رجلين، ثلاثة، الدابة قوية جلدة قادرة، لا بأس ولا مانع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك جملة أحاديث عن سيد الخلق. وإذا ما قلنا دليل، نحن المسلمين ليس لنا دليل إلا صنيع سيد الخلق، ولا دليل لنا نحتج به في أعمالنا وعباداتنا الشرعية إلا قول الله تعالى وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا نقول قال فولتير، ولا نقول قال شكسبير، ولا إفلاطون، ولا بسمارك ألماني أو غربي أو شرقي، هؤلاء لا يحتج بهم فيما يتعلق بأمور الطاعات والعبادات التي أمرنا الله جل وعلا بها. الله لم يرسل بسمارك ولا فولتير ولا إفلاطون، بل أقول يا إخوان نحن في عباداتنا وفي طاعاتنا وفي أمورنا الشرعية لا نحتج اليوم لا بقول موسى عليه الصلاة والسلام، ولا بقول عيسى، ولا بقول أي نبي من الأنبياء، وإنما نحتج بقول صاحب هذا القبر. قال الله، قال رسول الله، قال عيسى عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، ولكن قول عيسى عليه الصلاة والسلام منسوخ ببعثة هذا النبي. موسى عليه الصلاة والسلام قوله على الرأس والعين. نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين قصهم الله تعالى علينا، ولكننا عندما نتبع وعندما نقتفي وعندما نعمل لا نعمل بما قال موسى ولا عيسى، وإنما نعمل بما قال من ترك سنته، ترك سنته وجهلت رسالته وأغفلت دعوته وتناسى الناس ما جاء به، فلقد جاء بمحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فما بالنا اليوم يا جماعة الإسلام لا نحتج بقال الله ولا بقال رسول الله، وإنما نحتج بقال العالم الفلاني. إذا قيل قال العالم لا يقصد عالم شرعي، لا، وإنما يقصد بعالم غربي ألماني شرقي. قال فلان العالم الأديب، العالم، عالم، عالم له دكتوراه في التربية. أي تربية يعلمون هؤلاء؟ والله لا يعلمون من التربية شيء، وإنما التربية تربية صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدليل، إذا أردت الدليل على جواز الإرداف على الدابة، أولا قد أردف النبي عليه الصلاة والسلام عشية يوم عرفة أسامة بن زيد على ناقته القصواء. لما غربت الشمس وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف بعرفة في يوم الجمعة، وقف بأرض عرفة بعدما صلى الظهر والعصر جمع تقديم قرابة الساعة الثانية ظهرا، ذهب إلى الموقف عند جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة اليوم، وهو على ناقته القصوى، لا خيمة ولا غطاء ولا مظلة، واستقبل الكعبة مكة، وظل النبي عليه الصلاة والسلام واقفا على ناقته القصوى من بعد ما صلى الظهر والعصر إلى أن سقط قرص الشمس، واقف على البعير يدعو يسبح يهلل يتذلل للرب حتى قضية الطعام ما أكل. الصحابة أرادوا أن يعلموا أهو صائم أم أنه مفطر، فقامت امرأة جليلة أم الفضل ابن عباس فبعثت للنبي قدحا فيه لبن، فأخذ النبي القدح وتله في يده وشرب عليه الصلاة والسلام وهو واقف على البعير والناس يرونه، الذين حجوا معه أكثر من 100,000 يرمقونه، يريدون أن يتأسوا بهديه، يريدون أن يعملوا ما يعمل. شرب، علموا أنه مفطر وليس صائما، ولذا قال العلماء لا يجوز لمن وقف بعرفة أن يصوم يوم عرفة، ليس من السنة ذلك. المقصود ما جمع جملة من الصحابة ولا زوجاته وصار يدعو وهم يؤمنون، وإنما اشتغل بربه، وكل منهم اشتغل مع ربه إلى أن غربت الشمس. ولما غربت الشمس وهو على الناقة دعا أسامة بن زيد وركب معه على البعير أردفه. وفي هذا العمل من النبي عليه الصلاة والسلام رمية عظيمة بعيدة جليلة. ما أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، الفضل بن عباس، أحدا من قريش من بني هاشم، وإنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام مولاه ابن مولاه أسامة ابن زيد ابن حارثة الذي أعتقه سيد الخلق وزوجه مولاته وولدت له هذا الولد أسامة، وصار أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله. يريد أن يزيل الفوارق، الإسلام ما فيه فوارق، هذا عظيم وهذا حقير وهذا كذا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذا الجمع تجمع أكثر من 100,000 كما قلت لك من اليمن ومن غيرها من بلاد العرب، أتوا يحجون حجة الوداع. هذا يوم المباهات، هذا يوم التفاخر، هذا يوم التعاظم، ولكن النبي وضع هذا تحت قدميه وأتى بهذا المولى وسبحان الله العظيم. أسامة بن زيد كان أسود لأن أمه أم أيمن بركة سوداء حبشية، وزيد والده أبيض سرق جاهلية بيع أصبح قن مملوك، أعتقه سيد الخلق، زوجه بركة، بركة جاءت بهذا الولد المبارك أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسامة كما قلت لك ليس أسمر، لا، أسود فاحم، أتى به وأركبه على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، ومشى من عرفة إلى المزدلفة، وفي نصف الطريق وقف صلوات الله وسلامه عليه وتبول وتوضأ وضوءا خفيفا، ولما أراد أن يركب على البعير على الناقة قال له أسامة بن زيد: الصلاة يا رسول الله، ما صليت. قال: الصلاة أمامك. فلما أتى إلى المزدلفة في ليلة المزدلفة ليلة العيد وحط الرحلم، أمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن ينادي لصلاة المغرب ويقيم لصلاة المغرب، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، وبعد ذلك أقام لصلاة العشاء وصلى صلاة العشاء ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. أردف البعير يقوى، الناقة تتحمل، أردف النبي أسامة والكل يرى ويبصر. أليس في هذا دليل على الجواز؟ بلى. في يوم العيد وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بات بالمزدلفة، ما دفع من المزدلفة إلا بعدما صلى صلاة الصبح، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم، يأتون إلى المزدلفة الساعة 8-9 ليلا يلقطون الحصام، وإذا لقطوا الحصام ذهبوا إلى منى وباتوا بمنى بدعوى زحام وما إلى ذلك، ويتجرؤون على مخالفة هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا مخالفة لهدي سيد الخلق. سيد الخلق بات إلى أن طلع الفجر، ولما طلع الفجر أذن بلال، أقام بلال، صلى النبي صلاة الصبح، بعد ذلك وقف عند المشعر، وموضع المشعر قد بني فيه المسجد اليوم، وقف يدعو إلى أن أسفر، وقبل أن تطلع الشمس دفع إلى منى. عندما أراد أن يدفع أتى بالفضل بن عباس وأردف الفضل بن عباس خلفه في طريقه إلى منى، وقال لابن عباس: ألقط لي الحصى. فلقط له ابن عباس الحصى 7 حصيات يوم العيد، ما جمع جميع الحصى من المزدلفة وإنما أخذ 7 حصيات فقط. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليك بأن نحج
الحج كحجة المصطفى لا تلقط إلا 7 حصيات فقط من المزدلفة، بقية الحصى من منى، أخذت 7 حصيات دون الفولة أكبر من الحمصة، وقال بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا، يريد أن يرى الناس مقدار الحصى ليقتدوا به. وكان في هذه الحجة يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. لقط له الحصى، استمر إلى منى، وقد طلعت الشمس، رمى جمرة العقبة وهو على البعير، وأسامة والفضل خلفه، رجع يريد أن يذهب إلى موضع النزل، الفضل خلفه، وإذا بفتاة شابة من خثعم أوقفت رسول الله، والنبي يمشي، الموكب ساير، موكب إيماني، وقف، جاء، قالت الشابة لسيد الخلق، والعرب في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا المرأة تلبس حمار تغطي راسها، ولما كانت هذه الفتاة حاجة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها لا تعمل قفاز، لا تعمل نقاب، لا تعمل نقاب، ولا يجوز لها ذلك، قابلت هذه الفتاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي على البعير والفضل خلفه، بدأت تسأل رسول الله: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ سؤال قيم. وانظر إلى المرأة العربية الفصيحة البليغة: يا رسول الله، إن فريضة الله على العباد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها بعدما سأل هذا السؤال، سمع هذا السؤال، قال لها: حجي عن أبيك واعتمري. لكن الشيطان موجود أثناء الكلام، جعلت تنظر إلى الفضل، وجعل الفضل ينظر إليها، الفضل رضي الله تعالى عنه بحلق عينيه، وهي صارت أيضا تنظر، فصرف النبي وجه الفضل وأمر بمعروف ونهى عن منكر. العباس كان يرى رسول الله عندما لوى وجه الفضل لا تنظر، سأل رسول الله: لما؟ قال: رأيت شابا وشابة فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما شيء. ولهذا على المرء أن يأخذ الحيطة، يبتعد، لا يقول هذا حج، لا يقول أنا محرم، أنا لبست الإزار والرداء، لا مانع أن أجلس أمام المرأة وأن أنظر إليها وتنظر إلي، الشيطان سارق، السارق لا يدخل إلا دارا فيها متاع، لا يدخل خربة. رأيتم سارق يدخل خربة؟ لا، السارق يأتي إلى حانوت مليء بذهب جواهر يام النقود، الخرائب لا يسكنها إلا البوم والوطواط. لكن عندما يكون المرء في طاعة الشيطان لعنة الله تعالى عليه يريد أن يفسد عليه هذه الطاعة والعبادة. وقد قلت لك ليلة البارحة أن إساف ونائلة رجل وامرأة تغازلا داخل الكعبة، قيل قبلها داخل بيت الله، وقيل زنى بها داخل بيت الله. الشيطان خبيث يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولما قبل أو زنى سخطهم الله حجرين. العرب لما رأوا ذلك أخذوا هذين الحجرين، جعلوا أحدهما على الصفا والآخر على المروة عبرة، على المرء أن يتقي الله ويراقب الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى قادر أن يعمل هذا الأمر. مضى زمن طويل وإذا بهم يعودون بعد ذلك ويعبدون إساف ويعبدون نائل. لعنة الله على أبي مرة، أبو مرة الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. الشاهد أردف النبي الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دليل ثالث على جواز الإرداف، وبحمد الله تعالى الشريعة الإسلامية السنة المحمدية المذهب الإسلامي الذي حبان الله إياه وأكرمنا الله تعالى به مليء بالأدلة المعتمدة على أقوال سيد الخلق، المعتمدة على قول الله تعالى قضية واحدة تأتي بدليل ودليل ودليل وأدلة. الدليل الثالث، كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة على حمار أجلكم الله، فأردف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ شاب أنصاري ليس من قريش، ولد بالغ صغير. النبي عليه الصلاة والسلام يجله يكرمه يردفه على البعير، لما؟ لأي غرض؟ صاحب مال؟ لا، معاذ بن جبل ما كان عنده مال. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان رجلا كريم أحاطت به الديون، حجر النبي عليه، أخذ أمواله، باع النبي أمواله، قضى أرباب الديون. معاذ ما يتعلق بالمال لا مال عنده. هو صهر للنبي؟ لا. قريب للنبي؟ لا. ما هي العلاقة بين النبي وبين معاذ التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم هذا الشاب الأنصاري؟ أكرم النبي هذا الشاب الأنصاري لأنه أهل علم، لأنه فقيه عالم يتقدم العلماء والفقهاء يوم القيامة برتوة، هكذا قال رسول الله. ولأن معاذ رضي الله تعالى عنه هذا الشاب الأنصاري أحد خمسة حفظوا كتاب الله: معاذ بن جبل، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، هذا معاذ، هذا ابن مسعود، هذا زيد ابن ثابت شاب الذي جمع القرآن. هؤلاء الخمسة كانوا يحملون كلام الله، يحفظون كتاب الله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الغرض أتى النبي بمعاذ يكرمه يجله، لا لأنه من العشيرة ولا القبيلة ولا مال، لا، والتفت النبي إليه، والتفت النبي إليه وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله ما قال النبي إني أحبك، لو قال النبي إني أحبك كفى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر بلام القسم والقسم: والله إني لأحبك. اللام لام قسم. أقول لك صم، أريد أن أقوي هذا الأمر لتصم، لتصم. اللام لام الأمر، والله إني لا أحبك، هذه موطئة للقسم. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ما دمت حبيبي لا لمال ولا لجاه ولا لدنيا وإنما للآخرة، خذ مني هذا التعليم. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استمر الموكب النبوي يمشي على ثرى طيبة التي أكرمنا الله تعالى بالعيش فيها، والعيش فيها سعادة، والعيش فيها كرامة. وأريد بهذه المناسبة أن أقول، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام: المسلمون في العالم الإسلامي يجمعون الأموال الطائلة مدة من الزمن من العمر، يريد أن يجمع حتى يأتي إلى هذه البلاد المقدسة ليحج بيت الله، وليأتي إلى هذا المسجد، مسجد رسول الله، وليسلم على النبي المصطفى، ليقيم في هذه المدينة على أكثر تقدير 8 أيام فقط ويرجع، 8 أيام. الأموال التي جمع، الكد الذي حصل، الجهود التي بذلت، ما هي إلا لأسبوعين في مكة، 3 أسابيع، 8 أيام في طيبة، ويعود وهو قرير العين جذلان. إذا عاد إلى البلد، يا ليتكم ترون المواكب التي تحصل للذين يحجون ويعودون، مواكب فرح وسرور. لمن؟ لأنه حج بيت الله وزار مسجد النبي والنبي. القرية المدينة برمتها تخرج لتتلقاه، لأنه أكرم بالذهاب إلى مكة وطيبة، وأنت وأنا أكرمنا الله بالعيش فيها، سعادة ما بعدها سعادة، وكرامة ما بعدها كرامة، إلا جنات الله. لكن هذه السعادة والكرامة تقتضي منا أمر، هذا الأمر ألا نزعج رسول الله، وإذا لك فيه الأجر حسن ومحي سيئة. أين أنت يا أخي؟ لا تعتل، لا تعتذر، أنا في موضع بعيد، البعد ما منعني أن آتي إلى موضع العمل. عملي من الدعية مثلا، أنا أضرب مثل مثلا إلى العقول، إلى سيد الشهداء، إلى العوالي، إلى قباء، لكنني أخرج من ذلك الموضع وأذهب إلى موضع العمل. لما؟ لأن موضع العمل الدوام لا بد من صباح مساء وإلا يرفض. اسمعوا الواقع واسمحوا لي أن أقول الواقع، هذا هو الواقع المرير الذي ينبغي لنا أن نعلمه. أنا أقول عار ثم عار ثم عار على شخص مسلم الله تعالى أكرمه بالعيش في هذا البلد، يمضي عليه أسبوع ما أتى ولا للجمعة إلى مسجد رسول الله. والله حرام، والله حرام، حرام عرفي. أنا صحيح قوي، ليس بي مرض، ليس بي شيء، لا أمتع نظري بهذا المسجد وأترب جبهتي في هذا الموضع. أي أثر؟ أنا ما أقول أثري، جميع الآثار شيء، لا تعتبر شيء أمام هذا الصرح، أمام هذه القلعة، أمام هذا الشيء الشامخ الذي يرده الخلق من آسيا، من أوروبا، من إفريقيا، من أستراليا، يأتون ليتربوا جبهتهم في هذا المسجد، وأنا أعيش في هذا البلد، يمضي علي شهر، يمضي علي أكثر أقل، لا أدخل مسجد النبي. أنا أقول والله يغفر لي فيما أقول، عار عار عار، خسارة ما بعدها خسارة. ساقني إلى هذا الكلام أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أردف معاذ وقال لمعاذ أحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وعلمه النبي الدعوة التي قرأتها عليك. وبعد ذلك قال له ما دام أنه عالم فقيه طالب علم، التفت النبي إليه وقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله تعالى له حق على العباد أوجبه عليهم، وللعباد على الله حق، الله تعالى أوجب هذا الحق عليه، هو أوجب هذا الحق، وإلا نحن ليس لنا حق على الله، ولكن الله تعالى بعدله وفضله ومنته وجوده وكرمه أوجب على نفسه هذا الأمر. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أسلوب ساحر، أسلوب بليغ، هذا تعليم الفات للنظر حتى يهتم ويعلم ما هو هذا الحق الذي أوجبه الله تعالى علينا، وما الذي أوجب الله تعالى على نفسه. الجواب من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال الله ورسوله أعلم. يا رسول الله ما أعلم، علمني، أرشدني، الرسول هو المبلغ الداعي إلى الله المبين لرسالات الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حق الله على العباد، حق الله على العباد، العباد خلقه، العباد ملكه، العباد تحت تصرفه، خلقهم ورزقهم وأوجدهم من العدم إلى الوجود، وأمرهم بيده، إن شاء أغنى وإن شاء أفقر، وإن شاء أحيا وإن شاء مات، وإن شاء أعطى وإن شاء منع، وإن شاء شفى وإن شاء أمرض، لا يحول حائل، لا يمنع مانع، أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، الأمر بيده. أقول لك صلينا قبل أيام صلاة على ميت، وكان المشيعون كثر، وكثرة المشيعين يدل على مدى مقام هذا الميت، ويدعو إلى التساؤل من هذا. قيل هذا شاب، رجل صالح طيب مبارك، صلى صلاة الصبح في هذا المسجد، وخرج مع زميله يتفسح في شارع الملك عبد العزيز، وعندما بلغ إلى الدوار وإذا بذلك السائق المتهور، وطئ السيارة ومن فيها، وهو الذي صلي عليه، أدرك أول رمضان ولم يدرك نهاية الأسبوع منه، وأدركه الموت وقد عمل عملا صالح يرجى له الخير. اعتمر أم اعتمر، عاد في طريقه، مات، نرجو الله له الخير، لأنه مات عقب طاعة. الذي يموت عقب طاعة على خير يشهد له بالخير، لكن من يموت وهو لا يدري متى يموت، وهو فاسق فاجر عاصي مرتكب، يوافي الله تعالى بأي عمل صالح؟ ولهذا على العبد أن يخشى الله دائما وأبدا، يجعل تقوى الله أمامه. والله لا ندري أنعود إلى دورنا أم لا، سالمين أم لا. لهذا الأمر أمر الله جل وعلا، الأمر بيده، له حق. لما خلق كلف، أمر، نهى، من قام بالأمر قام بالحق، من لم يقم بالأمر خالف، عصى، استحق العقوبة. حق الله ما خلق الخلق الله إلا لهذه الأوامر والنواهي، لا يريد منا مال، لا يريد منا شيء، وإنما خلقنا ورزقنا وكرمنا وأوجدنا لمن؟ حتى نركع ونسجد ونعبد ونأتمر وننتهي عما نهانا عنه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا يأخذوا عبادة الله ويصرفوها لغير الله، وكل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله، لا يستحق أحد غير الله. اضرب لي مثال، اضرب لك مثال، الطواف عبادة؟ نعم. ما الدليل على ان الطواف عبادة؟ الدليل على ان الطواف عبادة ان الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. الذي يطوف بالبيت العتيق امتثل امر الله. لو رأيت من يطوف بالمشاهد بمقامات الصالحين بمقامات الأولياء أخاطبهم: يا أخي المسلم، هذا المشهد، هذا المقام لا يطاف به، وإنما يطاف ببيت الله. يجيبني البعض يقول: هذا مقام صالح، محبة الصالحين أننا نطوب بقبورهم. من الذي قال هذا؟ هل الله جل وعلا قال هذا؟ هل النبي أمرنا بهذا؟ لا والله. ولذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يطاف بأي قبر، وإنما يطاف ببيت الله. الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال: أدعوني أدعوني أمر أستجب لكم أستجب لكم، لا علينا إلا أن نطلب. وهو وعد بأنه يجيب. فلو دعوت غير الله اهتزت الطائرة ونحن في الجو 30,000 قدم 20,000 قدم 19,000 قدم اضطربت الطائرة، اسمع ما يجري داخل الطائرة وأنا أحدثك بما سمعت بأذني. يا شيخ أحمد، يا مرغني، يا بدوي، يا جلجلوتي، يا تباني، يا عيدروس، تعالوا أنقذونا من هذه الورطة، نحن بين السماء والأرض. بالله عليك، البدوي يأتي وينقذ؟ ندعوها هكذا بالهوينة، لا عصا ولا تسليط لسان ولا ضرب ولا حبس، عودة إلى العقل، عودة إلى الإيمان، عودة إلى الله، عودة إلى رسول الله. بالله عليك يا مسلم، يصعد البدوي، الجلجلوتي، النقشبندي، القادري، زارع حتى يأتي فوق ويمنعنا؟ إذا عملنا هذا العمل وقعنا في أمر أسوأ وأخبث مما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية الله حدثنا عنهم وأخبر قائلا: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما يركبون اليم تضطرب السفن يسألون الله وحده، لا يسألون هبل لا عزة ولا مناة ولا الأصنام، وإنما يسألون الله. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الواقع المرير اليوم أردى من هذا الحال. عندما نكون في الفلك، عندما نكون في خطر، هذا ينادي زيد وهذا ينادي عمرو وهذا يطلب بكر وهذا يطلب خالد، وكل هذا بعد عن الله تبارك وتعالى. لا يجوز، لأن الدعاء حق الله. لا يسأل سؤال المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يسأل أحد. أنا أسألك الآن، أنا بلغني أن عندك تمر إفطار وعليه سمسم، أقول لك: يا فلان، أنا أطلب منك ربع كيلو تمر عليه سمسم، ما يجوز؟ يجوز، لأني طلبت منك ما تقدر أن تفعل، وطلبت منك شيء وأنت حي. لو ذهبت إلى بقيع الغرقد وليس بيني وبين بقيع الغرقد إلا رمية حجر، وقفت على قبر أبي وقلت لأبي: يا أبتي، أنا أريد ربع كيلو تمر عليه سمسم، والله ما يعطي، أبي يحتاج إلى أن أرفع يدي أنا وأدعو الله له، يحتاج إلى أن أعتمر عنه، يحتاج إلى أن أحج عنه، يحتاج إلى أن أتصدق عنه. إن أبي وأبوه وأباك ليس بأفضل من سيد الخلق، الذي قال إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، بعد ذلك صلوا علي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بعد ذلك قل سلوا قال رسول الله ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. ولذا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا علمنا رسول الله. فإذا أنا أطلب من الحي القادر ما يمكن أن يدفع لي ويعطيني، لا أطلب من الميت شيئا لأن الميت انقطع عمله، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يستثن النبي أحد، فكيف بي إذا طلبت من الميت الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، أن أذهب إلى ميت وأعرض على الميت أنه ليس لي إلا بنت واحدة، أنا أريد بنت ثانية، يا صاحب القبر اعطني بنت أخرى، يعطيني بنت أخرى أو يعطني ولد لأني لا ولد لي، أو يعطني أو يمنعني أن يفعل أو يفعل، لا والرب، لأن الرب جل وعلا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولأن الله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولأن الله تعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير، الله تبارك وتعالى. إذن الإرداف جائز لأن النبي أردف، وقد يقول لي قائل إرداف الرجل للرجل جائز لكن ما يجوز أن يردف المرأة، الجواب يردف المرأة إذا كانت محرما له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر لما سبي الصفية بنت حيي وصارت مملوكة وهي امرأة كبيرة شهيرة من نسل هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران جدها هارون ابن عمران، ولكن الكفر الشرك كان سببا لرقها، لأن الرق لا يكون إلا عن طريق الإسلام والدعوة. لما فتح النبي خيبر سبي أهل خيبر، أخذت أموال أهل خيبر، وزع النبي صلى الله عليه وسلم السبايا، وقع الصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قسم رجل. بعد ذلك اصطفاها رسول الله وعوض الرجل بجاريتين، هذه بنت نبي تكرم، أنزل الناس منازلهم، عرض عليها رسول الله أمر أن يتزوجها ويعتقها ويجعل عتقها صداقها، اللهم صل على رسول الله، ملكها، من عليها بالعتق، تزوجها، جعل عتقها صداقها، أصبح الزوجة لما أراد أن يرحل يعود إلى طيبة قالوا ننظر إن كان النبي عليه الصلاة والسلام حجبها فهي زوجة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحجبها هي جارية. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحجب صفية بنت حيي ويردفها معه على البعير صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، حديث الشرير ابن سويد دل على هذه النقطة التي تكلمت عليها، وحديث الشرير ابن سويد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه فوائد، لعل الله جل وعلا يهيئ لي في درس آخر أن أتكلم على بعض هذه الفوائد، ولذا أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وأجيب على بعض هذه الأسئلة. هذا سؤال من أمس الماضي، وأيضا سؤال آخر من أمس الماضي، وسؤال آخر من أمس الماضي، لعلي أبدأ بها إن شاء الله تعالى. هذا السؤال هام عندي، وتأسفت على أنني لم أجب عليه أمس، وأرجو أن يكون السائل موجودا، وإن لم يكن موجودا فإن السؤال نافع. السؤال: أنا هنا لمدة عام، يعني مقيم في هذه البلاد لمدة عام أو أشهر أو أقل، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة القصر أم أنني أصلي صلاة العادية؟ أنا مقيم شهر، مقيم عام، أريد أن أقيم بهذه البلد، هل أعتبر مسافرا؟ وهل لي أن أقصر الصلاة الرباعية، أجعل الصلاة الرباعية ركعتين، العصر ركعتين، العصر الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين؟ سؤال جيد، ينبغي أن نتفقه في شرع الله يا إخوان، لا نبقى هكذا. الموت مع الجماعة رحمة، أنا أعيش في هذه الدنيا للأكل والشرب والترف والنعيم، فإذا وجدت لي عمل أو مال انتهى، لا، أنت مالك، أنت حياتك الأخروية العندية عند الله متوقفة على مدى معرفتك وقيامك بطاعة الله في هذه الحياة الدنيا، ولا يتأتى لك ذلك إلا بالجلوس عند العلماء والسماع للإذاعة لمحطة القرآن الكريم والتفقه. وبهذه المناسبة أقول إذاعة القرآن الكريم، والله هذا الشايب عمر الذي تجاوز 60 من العمر، والله إني أسمع إذاعة القرآن وأستفيد منها فائدة لا يعلمها إلا الله، ولي في طلب العلم أكثر من 40 عام، وأحدثك بأمر حدثني به مسؤول عن الدعوة في الجامعة الإسلامية، وفد وذهب إلى الجنوب للدعوة، بعثتهم الجامعة الإسلامية حتى بلغوا إلى قرى لا يتوصل إليها إلا بالنزول بالحبال، إلى اليوم أهلها يصعدون بالحبال وينزلون بالحبال إلى اليوم. قال لي هذا المسؤول عن الدعوة: وصلنا إلى تلك الشفا، وشاء الله تعالى أن نجتمع بهؤلاء القوم، وبدانا نتحدث معهم
وإذا بهم يعرضون علينا أقوال أهل العلم. قال الشيخ ابن باز كذم، قال الشيخ الفوزان كذم، قال الشيخ العثيمين كذم، قال فلان كذم. قلنا لهم من أين أتيتم بهذا العلم؟ هذا علم من أين بلغكم وأنتم في هذا الموضع؟ قالوا إذاعة القرآن الكريم، وأنا في طيبة الطيبة، وإذاعة القرآن الكريم 20 ساعة، وكلما جاءت المحطة على إذاعة القرآن الكريم امشي روح يمين ولا شمال بل إذاعة القرآن الكريم، وأبقى على ما أنا عليه. ولو سألني سائل أنت تتوضأ 3 تغسل وجهك 3، ما الدليل على أنك تغسل 3؟ هل النبي أمر بهذا؟ أقول لا، لأنني ما أسمع ولا أجالس ولا أحرص على أن أتعلم. هذا سؤال قيم يا أخي. بالخلاصة، الذي أقام ببلد كان مسافرا ونوى الإقامة ببلد، إن نوى الإقامة ببلد 4 أيام فإنه يتم ولا يقصر. أنا ناوي أن آتي إلى طيبة وأقيم بطيبة 8 أيام 7 أيام. أنا ناوي أن أقيم بطيبة لأنني عامل عند رجل موظف في دائرة متعاقد لمدة عام لشهر أكثر من 4 أيام، عليه أن يتم الصلاة الرباعية ولا يقصر. إذا علمت هذا، أنا أورد مسألة بالعكس. ذهبت إلى بلد ولا تنوي إقامة 4 أيام، أنت قد أرسلت إلى الرياض لتأتي بشيك للمصلحة، لتذهب وتأتي بشيء من هناك. أنت قطعت التذكرة تذهب صباحا 8 وتريد أن تعود بالليل 8 إن شاء الله، لك أن تقصر، صلي الرباعية 2، تأخر الشيك ليوم ثاني ثالث رابع، أنت تنتظر تريد أن تسافر. إذا وجدت الشيك عدت إلى أولادك وأهلك، وإذا بالشيك يتأخر 1 شهر وأنت هناك تقصر، لأنك ما نويت إقامة 4 أيام. ولكن متى نويت إقامة 4 أيام عليك أن تتم الصلاة إن شاء الله تعالى. لعل الجواب مفهوم. سؤال ثاني أيضا من هذه الأسئلة هام وأحببت أن أجيب عليه، وإن كان هذا السؤال يتعلق بمس الذكر وما إلى ذلك. قلت أحب أن أجيب عن هذا السؤال لأننا طلاب علم لا نتحاشى عن ذكر هذه المسائل، بل نرى من الواجب علينا أن ننبه على هذه القضايا، وإن كان هذا الأمر لا يحب أن يسمع فاسمع السؤال واسمع الجواب. السؤال: هل مس الذكر يبطل الوضوء أم لا؟ إذا كان من وراء الثوب الذي يمس ذكره فرجه، أيجب عليه أن يتوضأ؟ هل بطل وضوءه؟ ولكن السائل دقيق، قال إذا كان من وراء الثوب. الجواب: إذا مس ذكره من دون حائل ليس من وراء ثوب، وكان من قبل متوضئا، عليه أن يتوضأ، بطل وضوءه، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا مذهب جماعة كبيرة من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء،
مس الذكر إن كان لشهوة ينقض الوضوء سواء من دون حائل أو بحائل، لكن الكلام الآن على أن من مس ذكره من غير حائل بغير حائل ولا شهوة بطل وضوء. توضأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ولبس ثيابه ثم بعد ذلك أعاد الوضوء، فسأله سائل: أنت توضأت؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إني مسست ذكري ولذا توضأت. فمس الذكر ناقض من نواقض الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا السائل سأل سؤال آخر، أنا ما فهمت هذا السؤال وما علمت هو المقصود، ولذا أدع هذا السؤال: هل استعمال النشا أو إنشاء في نهار رمضان الكتابة غير واضحة؟ ولذا لا أجيب عليه. سؤال: كيف يكون وقت الصلاة؟ وهل هو من وقت الأذان حتى أذان الفريضة الأخرى أم لا؟ وماذا يقصد بمن أخر الصلاة عن وقتها؟ هذا الجواب على هذا السؤال طويل وعريض، ولكن لا يمنع أن أعطيه خلاصة. الصلوات الخمس افترضها الله على هذه الأمة والنبي بمكة بعدما أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس والنبي فوق. جاء جبريل على براق، ذهب إلى بيت المقدس، أتي النبي بمعراج رباني، صعد إلى السماء الأولى الثانية السابعة السابعة سدرة المنتهى، وقف جبريل، رحلة جبريل انتهت، جبريل لا يتجاوز سدرة المنتهى. المسافة من الأرض إلى السماء 500 عام، من السماء الأولى الثانية 500 عام، الثالثة 500 عام. رواد الفضاء اليوم في الأرض فوق الفضاء، ما يدخلون السماء، لكن صاحب هذا القبر دخل، الله دعاه إليه. وصل إلى سدرة المنتهى، توقف جبريل، أتي النبي بالرفرف، صعد على الرفرف، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، حركة القلم، الله جل وعلا ناجى وافترض عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله 5 صلوات، ونحن نتساهل في هذه الصلاة. والصلاة هذه ما شرعت في الأرض، وإنما شرعت فوق، لأننا ما سمعنا وما علمنا مقدار هذه الصلاة وكيف كانت فرضية هذه الصلاة. جعلها الله 5. عاد النبي إلى الأرض، بعدما عاد النبي إلى الأرض عاد طبعا بعد طلوع الشمس. أول صلاة صلاها رسول الله الظهر، نزل جبريل في أول الوقت بعد ما زالت الشمس، الشمس لما زالت مالت وقت الزوال، وإذا بجبريل هبط وصلى بالنبي في أول الوقت صلاة الظهر أول يوم. جاء وقت العصر، جاء جبريل قبيل اصفرار الشمس عند آخر وقت الظهر وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاء وصلى بعد ما صار ظل الشيء مثليه في أول يوم أول وقت العصر. بعدما غربت الشمس جاء وصلى به المغرب، لما غاب الشفق الأحمر نزل وصلى به العشاء في أول الوقت، هذا في أول يوم. الصبح لما طلع الفجر الصادق أتى وصلى به الظهر الفجر صلوات الله وسلامه عليه.